بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء، وهو الكتاب الخامس عشر. وفي نسخة: أبواب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. قوله كتاب الاستسقاء، هذا من الكتب المتعلقة بأبواب الصلاة وصلاة الجماعة، وذكره المصنف رحمه الله بعد أبواب الوتر، ذكر أبواب الاستسقاء. والاستسقاء مصدر استسقى، والسين فيه للطلب، أي طلب السقيا. والمعنى أن السقيا تطلب من الله سبحانه وتعالى، فالاستسقاء أي طلب السقيا من الله عز وجل، فلا تطلب السقيا من ملك ولا من نبي ولا ممن هو دونهما، إنما تطلب من الله عز وجل. فالنبي نفسه يطلب السقيا من ربه فيدعو للناس، يدعو الله عز وجل للناس، فهو يستسقي. ولهذا قال ذلكم الأعرابي حين دخل المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله، لأنها تطلب من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك في حياته، فأما بعد موته فلا يتوسل به عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام. إنما كان الصحابة بعد موته يتوسلون بدعاء الأحياء. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. قم يا عباس فادعوا، فيدعو العباس ويؤمن الناس ويسقون بإذن الله سبحانه. وإذا استسقى أو توسل متوسل فله أن يتوسل بإيمانه بنبيه عليه الصلاة والسلام، بمحبته لنبيه عليه الصلاة والسلام، باتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وله أن يتوسل بعمله الصالح، وله أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، وله أن يتوسل بالدعاء. هذه أنواع التوسلات المشروعة التي جاءت بها الأدلة. التوسل إلى الله بأسماء بألوهيته، والتوسل إلى الله بربوبيته، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي يقرب إليه، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه ومحبة نبيه، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، دعاء الرجل الصالح. هذه جاءت فيها الأدلة. أما التوسل بالجاه فمحدث، والتوسل بالذات محدث. ما كانوا يتوسلون بالذوات، إنما كانوا يتوسلون بالأعمال. قوله كتاب الاستسقاء، قلنا طلب السقيا، والسقيا معناها الغيث من السماء. يدعون الله عز وجل أن يغيثهم بمطر نافع غير ضار، والله عز وجل يفرج عن عباده بعد الشدة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتشتد على الناس أيام القحط والجدب، ثم يأتي الله عز وجل بالفرج فيستبشر الناس، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كانوا قبل أن ينزل عليهم الغيث مبلسين، حزينين، قانطين، غير متوقعين لنزول الغيث. شأن الإنسان. وقد جاء في الحديث عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قانطين، يعلم أن فرجهم قريب. هذا الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، في العقيدة الواسطية، وهو حديث ضعيف، لكن المعنى أن الناس كما قال الله عز وجل في الآية السالفة الذكر، أن الناس كانوا مبلسين قنطين قبل أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى بالغيث العظيم. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وهذا الذي تذاكرناه في درس التفسير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فاستدل بإحياء جعل ذلك الرجل للناس آية، استدل بإحيائه وإحياء حماره وإحياء كذلك الأرض الميتة والقرية الدامرة فصارت بعد ذلك عامرة، بأن الله محيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله باب الاستسقاء، والهمزة همزة وصل لأنها في مصدر السداسي، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهذه إحدى صور الاستسقاء الخروج إلى المصلى للدعاء والصلاة كما جاءت به الأدلة، وستأتي بقية الصور وهي الدعاء في الخطبة الصورة الأولى، الصورة الثانية الدعاء في سائر الأوقات، زاد بعضهم الخروج إلى المصلى للدعاء فحسب أو للصلاة فحسب، وكل هذا سيأتي التنبيه عليه والكلام حوله إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل ابن دكين، ودكين لقب واسمه عمرو بن حماد حافظ من الحفاظ، أعطنا ترجمته يا أبا أحمد. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو سعيد شيخ أهل الكوفة في الفقه في عصره وأمير المؤمنين في الحديث، وكان من أصحاب المذاهب، كان له مذهب كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، بل هو قبل أحمد، وكان حريا بأن يكون له مذهب، لكن لم يكتب لمذهبه الانتشار. والأوزاعي كان له مذهب، الليث كان له مذهب، وجماعة من أئمة الفقه والحديث كانت لهم مذاهب. قال عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد ابن تميم، قال الحافظ عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة، وقوله عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد في الصحابة اثنان مشهوران، من هما؟ هذا هو الأول، والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان في منام في منامه. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي أي يطلب السقيا، وحول رداءه. وستأتي المباحث في هذا الشأن وحول هذا الحديث. قال الحافظ: قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المصلى، كما سيأتي التصريح به أيضا فيه. وفي هذا أن السنة الخروج إلى مصلى في ظاهر البلد يجتمع الناس فيه. قال: ويأتي الكلام فيه على كيفية تحويل الرداء. وزاد فيه: وصلى ركعتين. قال: وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع، يعني يخرجون يدعون ويرجعون من دون صلاة. قال: وإن خطب لهم فحسن، أي خطب الخطيب لهم فحسن. قال: ولم يعرف الصلاة، هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك، إن شاءوا صلوا صلوا وإن شاءوا لم يصلوا. وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء، الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر. ظاهر المصر أي مكان ظاهر يجتمع فيه الناس. لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يستحب الخروج، وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة. وأيا كان مذهب أبي حنيفة، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي على كل مذهب. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أبو نعيم قال الذهبي رحمه الله: الفضل بن دكين الحافظ الكبير شيخ الإسلام، الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي القرشي، مولى لطلحة بن عبيد الله، كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك. وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. هؤلاء الذين يتيسر لهم كسب وهمة بالطلب. نعم، يكسب ويتعب ويجتهد في الطلب. أما يكسب ويتعب ثم يرجع للخمول واللعب فهذا شأنه شأن عامة الناس الذين إذا فرغوا لعبوا، أما الموفق فإذا فرغ كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم ذكر بعض الأحاديث التي رواها وقال: ولدت في آخر سنة 300، سنة 130، كان من أئمة هذا الشأن وأثباتهم، حدث عنه البخاري كثيرا وهو من كبار مشيخته، وروى هو والجماعة عن رجل عنه، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن معين وأبو خيثمة والذهلي وأبو محمد الدارمي وعبد بن حميد وعباس الدوري وأبو زرعة وأبا وزرعة الرازي والدمشقي ومحمد بن سنجر وأبو حاتم. أئمة هؤلاء أئمة، فهو شيخ الأئمة رحمه الله. إلى قوله: وأمم سواهم، وتبقى صغار أصحابه إلى بعيد 300، وقد حدث عنه عبد الله بن المبارك مع تقدمه، وبينه وبين القتات في الوفاة 120 عاما. والظاهر أنه آخر من حدث من الثقة من عن الأعمش من الثقات. قال أبو نعيم: شاركت سفيان الثوري في أكثر من 40 شيخا. وقيل له: قال محمد بن عبدة ابن سليمان: كنت مع أبي نعيم، فقال له أصحاب الحديث: يا أبا نعيم، إنما حملت عن الأعمش هذه الأحاديث. فقال: ومن كنت أنا عند الأعمش؟ كنت قردا بلا ذنب. كنت قردا بلا ذنب، مقصود أنه كان ما له يعني كبير شأن، وكان صغيرا، لكن بارك الله له في روايته. وقال أحمد: كيس يتحرى الصدق، وكان أقل خطأ من وكيع، وكان أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال. وقال: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما، إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. وقال يعقوب الفسوي: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وقال أبو حاتم: كان حافظا متقنا، لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري. وكان أبو نعيم يحفظ حديث الثوري حفظا جيدا، يعني الذي عنده عنه. قال: وهو 3500 حديث من حديث الثوري يحفظها حفظا جيدا، ويحفظ حديث مسعر وهو 500 حديث، وكان لا يلقن لا يلقن، ومعنى يلقن أنه يغلط أثناء التحديث أو يتوقف فيراجعه الطلبة فيأخذ بقولهم دون تحري. ثم هنا قصة أوردها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق خادما لهما. أحمد بن منصور الرمادي يقول: خرجت مع أحمد وهو أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ويحيى وهو يحيى بن معين، إلى عبد الرزاق أي إلى صنعاء، خادما لهما أي أخدمهما وأستفيد من علمهما. قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. قال أحمد: لا ترد، يعني بطل ترك، فالرجل ثقة. قال يحيى: لا بد لي، يعني كما يقول جلده يحكه قول الناس. قال: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه، 9 من حديث أبي نعيم بلفظه نصه، 10 ليس من حديثه، أدخله. ثم إنهم جاءوا، إذن 9 و9 و9 هذه من حديثه، 10 و20 و30 ليست من حديثه. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين. دكان يعني دكة. الدكان يعني الدكة مرتفعة يجلس عليها. وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه ويحيى عن يساره أسفل الدك وجلست أسفل الدكان. جلست أسفل الدكان. ثم أخرج يحيى الطبق. الطبق الذي فيه الثلاثون حديث. ثلاثون حديثا. فقرأ عليه عشرة أحاديث. فلما قرأ الحادي عشر يعني فوق العشرة قال أبو نعيم ليس هذا من حديثي. ضرب عليه. ضرب عليه معناه شخط عليه. أكس عليه كما يقال بلغة اليوم. أكس معناه هذه مأخوذة من اللغة الإنجليزية لكن لغة العرب اضرب عليه. ضرب عليه يعني شخط عليه كما يقال أنه ليس من حديثه. ولم يكن ذلك بكثرة يعني ماذا الشخط عليه بالقلم إنما يضربون عليه ضربا هكذا شخطه تدل على أنه ليس لأنه ماذا محذوف. قال فلما قرأ الحادي عشر قال أبو نعيم هذا ليس هذا من حديثي ضرب عليه. ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني الذي أدخله. إذن ثلاثين مع ثلاثة ثلاث وثلاثين. فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ العشر الثالث ثم قال الحديث الثالث ثم قرأ الحديث الثالث. فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه ثم أقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد بيده. ذراع أحمد بيده مسك. أما هذا الذي عن يمينه وهو أحمد فأورع من أن يعمل مثل هذا يعني ورع ما يغالط المشايخ. وأما هذا الذي أمامه وهو أحمد بن منصور الرمادي فأقل من أن يفعل ذاك أنه كان طالبا صغيرا. ولكن هذا من فعلك يا فاعل. وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان وقام فدخل داره. فقال أحمد بن حنبل ليحيى ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ قال والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. من سفرتي يعني إلى صنعاء. فهذا يدل على تثبت من؟ تثبت أبي نعيم رحمه الله. هذا اختبار كان يصنع للمحدثين يقرؤون حديثا. هذا الحديث ليس من حديثه وهو من حديث غيره إنما يقرؤون عليه الأحاديث. مثلا يأتي يقول له عن سفيان كذا وكذا 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 وعن سفيان كذا وكذا وكذا. لم يروه أبو نعيم عن سفيان إنما رواه غيره. نعم فليس من حديث أبي نعيم وهو من حديث غيره. فلا يظهر أنه يعني كذب ويا نعم إنما أدخل عليه حديثا هو حديث لكنه ليس من حديث أبي نعيم فنفاه. نفاه. وقال أحمد بن حنبل شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم. قام لله بأمر لم يقم به كبير أحد عفان وأبو نعيم. يعني ثبتا في المحنة قول بخلق القرآن. لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم يونس وأبو غسان وغيرهما فأول من امتحن فلان فأجاب ثم عطف على أبي نعيم رجع إلى أبي نعيم فقال قد أجاب هذا فما تقول؟ فقال والله ما زلت أتهم جده بالزندقة. بالزندقة يعني هذا الذي أجاب وقال القرآن مخلوق أنا ما زلت أشاك في جده. جده هذا متهم بالزندقة. ولقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقول لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير. أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش فمن دونه، يقولون القرآن كلام الله، وعنقي أهون من زر هذا. عنقي أهون من زر هذا، زر كان يزر به قميصة. فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه وكان بينهما شحناء، وقال جزاك الله من شيخ خيرا. كان يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكان أحمد يدافع عن عفان وعن أبي نعيم، قيل كان يأخذان الأجرة على التحديث، فالناس يقولون لأحمد أنت لا تأخذ الأجرة على التحديث ولا تحب ذلك، فما بال أبي نعيم وعفان، فيدافع عنهما. وذكر أيضا عن محمد بن عبد الوهاب الفراء أبي أحمد أنه قال كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبة الأمير. وذكر أيضا قصة حصلت له في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. قال أبو المظفر في كتاب مرآة الزمان، قال عبد الصمد ابن المهتدي لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون، فنهاهم المأمون وقال قد اجتمع الناس على إمام، فمر أبو نعيم فرأى جنديا وقد أدخل يديه بين فخذي امرأة فنهاه بعنف، فحمله إلى الوالي فيحمله الوالي إلى المأمون، قال فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح، فقال توضأ، فتوضأت ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد بن خير عن علي، فصليت ركعتين، فقال ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت للأم الثلث وما بقي للأب، قال فإن خلف أبويه وأخاه، قال قلت المسألة بحالها وسقط الأخ، قال فإن خلف أبوين وأخوين، قال قلت للأم السدس وما بقي للأب، قال في قول الناس كلهم، قلت لا، إن جدك ابن عباس أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة، فقال يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا. ثم خرجت، يعني لما رأى فقهه وعلمه وسعته في الفقه علم أنه لا ينهى إلا عن شيء هو منكر، وإنما نهى أقواما يجعلون المعروف منكرا ثم ينكرونه ويحدثون في الناس فتنة. قال أحمد رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق حتى نوه بذكرهما. طيب إلى آخر ما ذكر ترجمته رحمه الله في سير النبلاء في المجلد العاشر صفحة 142. مؤذن يؤذن إن شاء الله ثم نقرأه في سور السلام.